1 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعين الأعزاء، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر في هذه الساعة، وهي مخصصة لتقارير المراسلين. نتابع فيها تقريرا من بغداد عن انتقال الخطاب السياسي من المحاصصة إلى المشاركة، ومن عمان تقرير عن جولة وفد من القائمة العراقية على دول الجوار ومحادثاته مع المسؤولين. وفي محافظة أربيل أقامت وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان مسابقة علمية بمناسبة يوم البيئة. وقبل نهاية الساعة نستمع إلى حلقة من برنامج حوارات. مستمعين الكرام، لاحظ المواطنون تغيرا طرأ على خطاب الكتل السياسية منذ انتخابات 7 آذار بالحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مشاركة لا محاصصة. ويبدو أن صيت المحاصصة السيء دفع السياسيين إلى البحث عن مفردة بديلة، فوقع الاختيار على المشاركة. التفاصيل في تقرير عماد جاسم.
شددت القوائم الفائزة في الانتخابات النيابية على ضرورة قيام حكومة شراكة، خاصة في الاجتماعات الأخيرة، لكنها في الوقت نفسه أكدت على ضرورة التخلي عن منهج المحاصصة في الحكومة. إلا أن الحديث عن حكومة شراكة بلا محاصصة أثار استغراب المراقبين، لأنها صعبة التحقيق بدون اللجوء لتقاسم السلطة والمناصب، خصوصا بعد تجربة الدورة الماضية التي انتهت إلى المحاصصة بعد أن شكلت تحت شعار حكومة الوحدة الوطنية. الدكتور موفق الربيعي عضو ائتلاف الوطني العراقي أشار إلى سعي الائتلاف الوطني العراقي إلى قيام حكومة شراكة، مع التأكيد على اختيار وزراء أكفاء لديهم انتماء للوطن أكثر من انتمائهم لأحزابهم.
بالتأكيد الشراكة الوطنية أن الحزب أو المكون أو القائمة ما تقترح وزير أو رئيس وزراء ينبغي أن يتخلى عن حزبه وعن الأجندة الخاصة مالته، ويروح إلى الأجندة الوطنية المتفق عليها ببرنامج الحكومة، ويكون موظف في مجلس الوزراء يعني برضا رئيس الوزراء، يكون ولاء للوطن وليس للمذهب أو العرق أو الحزب أو الدين.
هل هنالك سعي حقيقي من قبل ائتلافكم أو ائتلافات أخرى لتكوين حكومة شراكة بعيدا عن مفهوم المحاصصة؟
أعتقد أن هناك الآن فرصة ذهبية في الوقت الحالي لمغادرة الطائفية السياسية والبدء بإنشاء دولة مؤسسات. دولة المؤسسات لا يمكن أن يقيموها الحزبيين لا أو الطائفيين، قيموها الناس الأكفاء المخلصين للوطن اللي أجندتهم أجندة الحكومة الوطنية.
هل الجلسات والمباحثات والاجتماعات أفرزت نتائج حقيقية بهذا الإطار حول حكومة شراكة وطنية؟
أعتقد أنه الفهم، هناك فهم عام عند كل الناس اللي يشتغل خلف الأبواب المغلقة، فهم عام وتوافق عام أنه يغادرون المحاصصة الحزبية والطائفية السياسية ويغادروها إلى رحاب الوطن الأوسع.
أما الشيخ عدنان الدنبوس عضو ائتلاف العراقية، فقد بين ضرورة تفهم القوى السياسية لتبني تأليف حكومة شراكة وطنية لتقارب نتائج الانتخابات بين القوائم الفائزة.
الوضع في العراق يتطلب تفهم الأوضاع السياسية وطبيعتها، وأعتقد أن لا مناص من تشكيل حكومة شراكة وطنية باعتبار أن أغلب الكتل الفائزة لم تستطع أن تتجاوز عتبة 50+1، فعليها لازم أن تتشكل هذه الحكومة من قائمتين أو 3 قوائم حتى أو ربما حتى من 4 قوائم، لأن هذا الموضوع فيه أبعاد كثيرة، منها أنه إشراك كافة المكونات من الشعب العراقي، لأن كافة الكتل العراقية تنتمي إلى مكونة ولا يمكن استبعاد مكون دون آخر.
لكن هنا من يرى بأن مفهوم الشراكة هو قريب جدا إلى قضية المحاصصة سوى الاختلاف في المفردات؟
تقدير الشخصي نعم هو قريب، ولكن حقيقة الانتخابات أفرزت أن هنالك استحقاقات انتخابية. هي التسمية نعم قريبة، ولكن واقع الأمر اختلف إلى حد ما عن ما كان عليه في الانتخابات السابقة.
هل ستسعون فعلا لتكوين حكومة شراكة أم ستضغى قضية الحزبية والطائفية وأيضا تكون حكومة توافق؟
نحن في القائمة العراقية نعتقد أن البلاد تحتاج نحتاج إلى حكومة قوية من كافة المكونات بمعنى شراكة، لأن المرحلة تتطلب أن نسير بالبلاد إلى بر الأمان، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بإشراك كافة مكونات الشارقة.
أما الدكتور سليم عبد الله عضو التوافق العراقي فقد شكك بنوايا الكتل السياسية تبني مشروع إقامة حكومة شراكة حقيقية، مفسرا الفوارق بين مفهومي الشراكة والمحاصصة.
الشراكة هو مدلول من مقتضاه كل الذين يشتركون في الحكومة يمكن أن يكون لهم دور في صنع القرار السياسي. المحاصصة لا تأخذ بالاعتبار معايير موضوعية وإنما خلفية كل شخص وغيره، وبالتالي الشراكة هو مدلول يختلف بشكل كبير حتى عن مدلول المحاصصة الذي كان مطرح سابقا.
هل فعلا بأن الكتل السياسية تسعى فعلا إلى
مصالحها؟ الكتل السياسية اليوم لمصالحها للمناورات السياسية ولغرض نوع من المغازلة بعضها البعض الآخر، تطلق هذه التسميات مفهوم الشراكة لغرض الحصول على مآرب سياسية.
توقعون راح تنعاد من جديد حكومة وحدة وطنية أو
على وفق ما هو معروض الآن؟ يبدو أن من مصلحة الكتل المتصدرة أن تشرك معها أكبر عدد في سبيل أن تتجاوز كثير من الانتقادات اللي توجهها.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، نبقى مع الشأن السياسي والزيارات التي قام بها قادة من الكتل السياسية المختلفة إلى دول الجوار. وفي هذا السياق قام وفد من قائمة العراقية بزيارة إلى الأردن قادما من إيران، حيث التقى رئيس البرلمان وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني. وفي عمان تحدث عضو في وفد العراقية عن نتائج المحادثات مع المسؤولين في طهران. مزيد من التفاصيل في تقرير فائق رسول سرحان.
ضمن سلسلة اللقاءات التي تجريها القائمة العراقية مع دول الجوار العربي والإسلامي، يزور حاليا وفد من القائمة العاصمة الأردنية عمان، حيث من المتوقع أن يلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وكبار المسؤولين الأردنيين خلال الأيام القليلة المقبلة. والوفد المكون من عدد من أعضاء القائمة العراقية كان قد وصل عمان صباح الخميس قادما من طهران. حول نتائج زيارة الوفد إلى إيران، قال عضو القائمة الشيخ حسين الشعلان في حديث لإذاعة العراق الحر:
زيارة كانت ضمن سلسلة زيارات نوت القائمة العراقية أن تقوم بها للاطلاع واطلاع المسؤولين في دول الجوار والدول المعنية بشأن العراقي، لأن تعرفون القضية العراقية ما أصبحت حبيسة حدود العراق، وكل احنا نعرف أنه التدخلات الموجودة من أصغر الدول إلى أكبرها. فقامت بزيارة إيران ضمن هذا المسعى، والتقت ببعض المسؤولين هناك لغرض شرح وجهة النظر القائمة العراقية وأهم أهدافها، ولغرض طبعا تطمين الكل بما فيهم المسؤولين الإيرانيين عن نوايا وأهداف القائمة العراقية، وأيضا الاستماع عن رؤية الآخرين بالقائمة العراقية وتخوفاتهم من القائمة العراقية.
ماذا لمستم؟ ما هي رؤيتهم؟
هي زيارة يوم واحد، لمسنا من الظاهر هناك استماع جيد، ونتمنى أن يكون تفاهم جيد، ونتمنى أن يكون هذا التفاهم إيجابي بشكل يؤثر على العلاقات العراقية بشكل عام الإيرانية، وعلى العلاقات مع القائمة العراقية، لأننا أوصلنا رسالة أن العلاقات للدول التي لها شأن أو لها حضور في القضية العراقية يجب أن تكون متساوية مع الجميع، يعني لا أن تكون هناك علاقة بين الحزب سين أو صاد وبين هذه الدولة أو تلك، ومحاولات التدخل أو مساعدة هذا الحزب على حساب الحزب الآخر.
خلال زياركم إلى طهران، هل التقيتم بالسيد مقتدى الصدر؟
أنا وبقية أعضاء الوفد لم نلتقي بالسيد مقتدى الصدر، ولكن لقاء أي عراقي هو مسعانا، لقاء أي مسؤول عراقي هو مهم جدا لمسعى القائمة العراقية، وهذا ما نحاول أن نطبقه مع الجميع. والاتصالات عديدة سواء مباشرة أو غير مباشرة، يعني اللقاء مع السيد مقتدى الصدر هو لقاء مهم، لأنه يمثل رأي مهم في المجموع السياسي العراقي.
طيب شيخ، تزامنا مع زيارتكم اللي قمتم بها إلى طهران، زار الدكتور طارق الهاشمي المملكة العربية السعودية، هل لديك اطلاع على نتائج هذه الزيارة؟
حقيقة أن كل المسعى الذي يقوم به الأستاذ طارق الهاشمي يصب في مصلحة العراق أولا، وأيضا يحاول أن ينقل رسائل عن القائمة العراقية وتطلعات القائمة العراقية إلى الدول التي يزورها من باب الانفتاح ومن باب التطمين أيضا.
هذا وسيقوم وفد القائمة العراقية الذي يترأسه الدكتور رافع العيساوي منتصف الأسبوع المقبل بزيارة عدد من الدول العربية في إطار جولة لشرح توجهات ورؤية القائمة العراقية المنصبة في رسم ملامح وشكل الحكومة العراقية المرتقبة. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة. هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعه برامج وفقرات اذاعه العراق الحر على موقعها الالكتروني www.iraqhurr.org. هذه اذاعه العراق الحر.
نعود الآن سيداتي وسادتي إلى تقارير المراسلين، ونستمع إلى تقرير من البصرة عن المدينة الرياضية وانطلاق المرحلة الثانية لبنائها. ومن أكبر المنشآت التي تضمها المدينة ملعب أولمبي يستوعب 65,000 متفرج إلى جانب مرافق خدمية عديدة. وأكد مسؤولون لإذاعة العراق الحر ثقتهم بإنجاز هذا المشروع الضخم قبل الموعد المحدد لاستضافة بطولة خليج 21 في عام 2012. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
شرع العمل بالمرحلة الثانية من مشروع مدينة البصرة الرياضية التي ستستضيف بطولة خليج 21 نهاية عام 2012، وذلك خلال احتفالية نظمتها الخميس وزارة الشباب والرياضة في موقع المشروع، وتخلل جولة إعلامية لجميع تفاصيل المدينة التي انتهت من وضع آخر ركيزة من ركائز الملعب الأولمبي المصمم لاستيعاب 65,000 متفرج. القائمون على المشروع أكدوا أنه تم تجاوز الجدول الزمني محدد لمراحل العمل. وفي هذا الصدد أشار مهندس المشروع علي الموسوي:
احنا هسه في مرحلة نشتغل على الأرضيات مع الطابق الأرضي وسرتاب الحفر، والملعب الثانوي أيضا مجهزين، راح تنتقل كلها إلى الملعب الثانوي والسكن الرياضيين. فالعمل تسير الله ماشي في حزم أنه المشروع يخلص قبل الوقت. عندنا احنا كدارة مهندس مقيم عندنا كادر بريطاني كامل 5 مهندسين إضافة إلى الستاف العراقيين المشرفين، والمهندس المقاول عنده أيضا الاستشاريين الأمريكان موجودين حاليا. إحنا اليوم وصلنا من عمان كلهم مجتمعين حوالي 15 واحد قاعدين فيدارسون أيضا تفاصيل المشروع. المخططات كلها خلصانة إن شاء الله.
وأرسل مدير الدائرة الفنية والهندسية في وزارة الشباب والرياضة كامل بريهي تأكيدات إلى الرياضيين والجماهير الرياضية على الانتهاء من المدينة الرياضية قبل موعدها المقرر.
أنا أطمن إن شاء الله ننجز المشروع قبل سنة من انعقاد الدورة، فالكل يسمع ولا المشككون ولا بعض الدول الخليج تريد تغيير الدورة لدولة أخرى. نقول لا، أن العراق قادر على استضافة الدورة وقادر على قيام البطولة، ليس فقط البطولة الخليج وإن حتى لآسيا قادر على استضافتها.
إذاعة العراق الحر تجولت في موقع العمل لمشروع مدينة البصرة الرياضية حيث بدأت المرحلة الثانية من أعمالها. مدير الشركة المنفذة للمشروع عبدالله عويز الجبوري أوضح أنه تم حفر الأسس الخاصة بجراجات السيارات التي ستشيد تحت الملعب.
تم إنجاز حفريات منطقة الجراجات التي تحت الملعب التي تسع بحوالي 250 سيارة تمر تحت البحيرات المحيطة بالملعب الرئيسي من خلال مسارب تتخللها مساقط مياه، يعني مناظر معمارية جميلة إن شاء الله.
وتصنف مدينة البصرة الرياضية ضمن المشاريع الاستراتيجية في العراق، وهي تشيد على مساحة تبلغ 480 دونما، وأضيف إليها مؤخرا 64 دونما، ورصدت لها ميزانية تقدر بأكثر من نصف مليار دولار. وضمن التحضيرات لبطولة خليج 21 فإن وزارة الشباب والرياضة أنيطت بها مسؤولية تشييد المدينة الرياضية على أن تتولى محافظة البصرة تهيئة الفنادق والخدمات العامة، لكن المحافظة لم تشرع إلى الآن بوضع حجر الأساس لأي فندق يستوعب الضيوف الذين ستستقبلهم المدينة خلال بطولة الخليج نهاية عام 2012. وقد أكد محافظ البصرة شلتاغ عبود لإذاعة العراق الحر أن المحافظة سترمم 3 فنادق وستفتح باب الاستثمار قريبا لفنادق جديدة.
عندنا 3 فنادق ممكن أن نرممها، وهي فنادق عريقة ومشهورة، فندق شط العرب وفندق شيراتون وفندق المربد، ولدينا فرص بناء فنادق مجاورة للمدينة الرياضية بالإضافة للفنادق الاستثمارية داخل المدينة. أعتقد إحنا الآن نغري المستثمرين في أن يساهموا في بناء فنادق جديدة حقيقة. يعني المدينة الرياضية وما يتوقع أن يزورها تحتاج إلى جهد كبير من أجل بناء عدد كبير من الفنادق. إحنا نحتاج إلى أكثر من 10 فنادق. سنبذل قصارى جهدنا من أجل أن تكون لدينا جاهزة على الأقل 6 فنادق من الدرجة من 5 نجوم وتستوعب عدد كبير من الضيوف الكرام.
إذاعة العراق الحر بغداد.
سيداتي وسادتي، أكد ناشطون في منظمات المجتمع المدني وقانونيون انحسار ظاهرة العنف الجسدي ضد المرأة والطفل في محافظة دهوك خلال السنوات الأخيرة، ولكنهم أشاروا إلى استمرار آفة اجتماعية أخرى هي العنف اللفظي ضد هذه الشرائح سواء في البيوت أو المدارس. مزيد من التفاصيل في تقرير عبد الخالق سلطان.
تالي صالح موسى مدير منظمة نوشين لديمقراطة العائلة وفي حديث خاص بإذاعة العراق الحر أوضح أن حالات العنف الجسدي في أقليم كردستان بدأت تتراجع نوعا ما بخلاف الأعوام السابقة، لكنه ألمح إلى أن هنالك ظاهرة أخرى كانت وما تزال متواجدة بكثرة داخل مؤسسات المجتمع وتستخدم بشكل كبير ضد المرأة، وهي ظاهرة العنف اللفظي.
هنالك نوع آخر من العنف نرى بشكل واسع في مجتمعنا وهو العنف اللفظي أو توجيه إهانات والكلام غير المناسب للمرأة بشكل مستمر.
هذا نوع من العنف يعني أين يتواجد بشكل يعني ملحوظ؟
أستطيع أن أقول في كل مكان، حتى في الدوائر الحكومية، حتى في البيت، حتى في المدرسة ضد الطفل بشكل عام وضد أطفال بنات، حتى الأم تستخدم هذا النوع من العنف ضد أطفالها وخاصة البنات. هذا النوع حسب رأيي الشخصي أخطر من العنف الجسدي لأن يأثر نفسيا. هذا النوع يشكل خلل نفسي لدى المرأة خاصة إذا تهان بين صديقاتها أو بين أطفالها أو بين المجتمع ككل.
ويرى موسى أنه لا يمكن السيطرة على هذا النوع من العنف من خلال سن بعض القوانين.
هذا النوع من العنف لا يمكن علاجه أو منعه عن طريق مؤسسات الدولة أو مؤسسات حماية المرأة، ولكن هنالك نشاطات توعية أو تثقيف أو تمكين المرأة لمواجهة هذه أو هذا النوع من العنف، أو تشكيل مجاميع خاصة لتقوم بنشاطات رفع الوعي بين المجتمع. نستطيع استخدام الوسائل الإعلامية.
ولعل الأطفال هم أيضا من الفئات التي تتعرض لهذا النوع من العنف بكثرة بحسب قول شيان مصطفى معاونة المدير العام للرعاية والتنمية الاجتماعية في دهوك.
أساليب العنف اللي عندنا، مثلا عندنا عنف نفسي، عندنا عنف جسدي، عندنا عنف جنسي. خاصة هاي الأشكال العنف اللي يتمارس ضد الأطفال من قبل أشخاص كثيرين، حتى هالأشخاص يمكن يكونون قريبين من عندهم ويمكن يكونون أشخاص ثانيين.
من جانبها أوضحت المحامية سهام أحمد من منظمة هاريكار غير الحكومية في محافظة دهوك أن ظاهرة العنف ضد المرأة بشكل خاص قد تم تحجيمها إلى حد كبير من خلال توجيه النساء إلى اللجوء إلى المحاكم.
أنا أرى أن القانون هو اللي يشوف دوره ويكون دوره الأساسي والأول، والقرار الأول والأخير هو يكون للقانون. مو يعني عدنا هواية حالات، خاصة إحنا لحد الآن مجتمعنا مجتمع عشائري رغم كل التطور اللي يصير به، وإحنا نفسنا ما نقبل إنه موضوع العشائرية يزال بشكل كامل من مجتمعنا. لكن في موضوع العنف ضد المرأة اللي يفضل إنه يكون القانون للكلمة الأولى والأخيرة.
الأطفال والنساء من الحلقات الضعيفة في المجتمع، لذا فإنها تكون من أكثر الفئات عرضة للعنف والاستغلال. عليه ينبغي الاهتمام بشكل جدي وكبير بهاتين الفئتين من حيث الحقوق والواجبات. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
بوفه مرجزو چوش بیراوه اونانو ابوفه مرجزو چوش بیراوه دیجنه بلاوه امل بینزوه دیجنه بلاوه امل بینزوه
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نعود الآن إلى تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر، ونتابع فيها فعاليات المهرجان الشعري الذي أقامته جامعة المستنصرية على أنغام الموسيقى. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وبرنامج حوارات. سيداتي وسادتي، أقامت الجامعة المستنصرية مهرجانا شعريا بعد طول غياب بسبب أعمال العنف والتجاذبات التي شهدتها الجامعة في فترة سابقة. وشهد المهرجان إلقاء القصائد على خلفية الموسيقى التي صاحبت الشعر عبر عود الفنان العراقي المغترب سليم سالم. التفاصيل في تقرير حسن راشد.
نحب النساء لكننا لا نجيد الحديث مع الفتاة، لذلك دوما نعوض عن كلمات الغرام بأصابع فصحى تجيد الكلام.
بالموسيقى
الموسيقى والشعر بدأت الجامعة المستنصرية تنشط ذاكرتها التي طالما أهالت عليها سنوات العصف التي عاشها العراق أطنانا من الضجيج والفوضى والحزن أحيانا. وفي هذا المسعى احتضنت إحدى قاعات الجامعة نهاية الأسبوع مهرجانا شعريا كانت موسيقى الفنان المغترب سليم سالم تسابق موسيقى الشعر المنساب حبا وعذوبة. عميد كلية التربية الدكتور صباح عاتي يتحدث عن مزاوجة المهرجان بين الشعر والموسيقى.
اقتران الموسيقى بالشعر فالشيء قد يكون غريب على البعض، ولذلك هذه أنا أعتبرها مبادرة جيدة. فعندما يقترن الشعر بالموسيقى فكيف يكون الحب؟
وين تضع مثل هذه الفعاليات على خارطة النظام الدراسي والعملية التحصيل العلمي داخل الجامعة؟
نحن لا نبتعد كثيرا عن المتطلبات العلم، بالعكس الشعر هناك طلب دراسات عليا، طلب دراسات عليا. الشاعر عندما يتحدث قد يكون هذا الطالب يستفيد من عنده من هذا الشاعر في كلمة أو في، ولذلك فيه فائدة للجميع سواء كانوا طلب الدراسات الأولية أو طلب الدراسات العليا.
يقول الشاعر جاسم بديوي إن هذا المهرجان أعاد للجامعة المستنصرية الروح التي كانت قد فقدتها في الفترة الماضية.
حالة الوضع الأكاديمي في العراق شهد تراجعا من الناحية الفنية لهذه الأسباب أو تلك. أعتقد بأن عودة الموسيقى والموسيقى الصافية ليس موسيقى الصخب والموسيقى الفنية والمستوى الفني أصور أنه هي عودة للحياة. الموسيقى هي حياة، فأجد بأنه هو نوع من استعادة الروح التي فقدتها الجامعة.
وحضر المهرجان نخبة من الشعراء من مختلف الأجيال. يقول الشاعر مروان حمزة إن القراءة على منبر الجامعة يحمل طعما ومعنى مختلفا.
هل هو الشعر إلا منطقة حلو، منطقة أمل، منطقة طموح، منطقة عاطفة؟ والحقيقة كل هذه الأشياء وقريباتها يتجمعنا في شخصية الطالب. الطالب الآن الممتلئ محبة للحياة، ممتلئ أمل وحلم بالنجاح وحلم بالمحبة بالرومانسية بالأمل، في كل مناطق الشعر.
ماذا يعني لك أن تقرأ على منبر الجامعة؟
كل شيء، العفوية، الحميمية، الجمال. أنت ستقرأ أمام أكاديميين طلابا وتدريسيين، والأكاديمية تعرف شيئا مخيف بالنقد يعني.
وعلى الرغم من حرية اختيار النصوص التي تركت للشعراء، إلا أن اللجنة التحضيرية دعت المشاركين إلى التركيز على الشعر الوجداني فيما يقرؤون، كما يوضح رئيس اللجنة الدكتور حازم حسن.
الأزمات دائما في كل البلدان تخلق الشعر، وهو ما نسميه شعر المناسبات. هذه فترة اللي مرينا بها، كل شعراءنا غطوا الوطن وغطوا المشاكل اللي صارت والأزمات اللي صارت. احنا اليوم مهرجاننا الشعري بعيد عن كل الأشياء السياسية، التوجيه السياسي، راح يكون منصب حول الشعر الذاتي الوجداني.
كنستك أمك فاحتواك الشاوع، وعلى عيونك بسمة ومدامع، وتلقفتك يد وصيف برحمة أم، لأن المهملات منافع. يا مهملا يا مهملا حد الفناء، ألا ترى أن الحياة مع الحياة تخادع.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، دخلت المرأة في العصر الحديث معترك الحياة بكل نواحيها، وفتح لها المجتمع ميادين العمل إدراكا بأن تعطيل نصف المجتمع لم يعد جائزا، ويصح هذا على المرأة العراقية التي تسهم مع الرجل في النهوض بواقع العراق في مجالات مختلفة ومنها الإعلام. ولكن رجالا يرون أن عمل المرأة العراقية في الصحافة التي تسمى أصلا مهنة المتاعب دونه صعوبات، بينها التوفيق بين التزامات المهنة وأعباء البيت، ناهيكم عن النظرة المحافظة إلى انخراط المرأة في نشاط مثل الصحافة يتطلب التنقل والاختلاط. في محافظة كربلاء تحدث مواطنون عن آرائهم بالنساء اللواتي يمتهن الصحافة ورد صحفيات عليهم. مزيد من التفاصيل في تقرير مصطفى عبد الواحد.
تنعت الصحافة بأنها مهنة المتاعب، وهي إذا كانت كذلك بالنسبة للرجال فكيف بها بالنسبة للنساء اللواتي عليهن التوفيق بين التزامات المنزل والتزامات مهنة الصحافة، وكلا الالتزامين لا يحتمل التأجيل، ففي البيت أطفال وزوج ومطبخ، وفي أروقة المهنة تقرير وتحقيق وخبر مستعجل لا يحتمل التأخير، وهناك علاقات متشعبة وهواتف مزعجة. إذن كيف ينظر الرجل إلى الزوجة الصحفية؟
تطلبات عمل المرأة الصحفية كبيرة وكثيرة جدا، على اعتبار أن هذه المهنة وصمت أساسا بأنها مهنة المتاعب، وبالتالي مهنة المتاعب بحاجة إلى جولات كثيرة، بحاجة إلى تنقلات كثيرة. الصحفي لا يعرف وقت محدد للهدوء، فهو يكون حيثما كان الحدث. وبالتالي لا أعتقد أن المرأة الصحفية ستعمل على التوفيق بين الأسرة والبيت وبين عملها، وبالتالي إما أن تفشل في الأسرة والبيت وإما أن تفشل في الميدان، وبالتالي لا يمكن التوفيق بين هذين الأمرين.
إذن مصطفى أحمد يرى أن العلاقة الزوجية التي تكون بين زوجة صحفية وزوج غير صحفي هي علاقة مهددة بالفشل، ولكن دعونا نستمع إلى الصحفيات أنفسهن. هذه أولا الصحفية دعاء باسل التي تشير إلى وجود مشاكل تواجه المرأة الصحفية لكنها تعول كثيرا على شخصية الزوج ودرجة تفهمه.
أكو ناس ماخذين صحفية ماخذة صحفي بس ما مرتاحة، بالتالي أكو صحفية ماخذة زوج عادي تكون مسألة طبيعية.
لقد حاول الدعاء التقليل من الآثار السلبية التي يتركها عمل المرأة الصحفية على أسرتها وعلاقتها الأسرية، ولكن الصحفي عبد الأمير الكناني يعتقد أن من الصعوبة بمكان حصول التوافق بين المرأة الصحفية وبين زوج يعمل في مجال مهني آخر.
أي الرجل يعني من خارج المهنة صعب، يعني صعب راح يتفهم سواء مرأة أو يعني أحد الزوجين صعوبة تفهم عمل الآخر، خاصة هي مهنة المتاعب، مهنة التواجد والحضور في الأماكن الرسمية، التجوال في مختلف مناطق يعني مناطق العمل الصحفي سواء محافظة أو أقضية ونواحي. هاي نقطة مهمة، يعني المرأة تتصل أيضا يعني بحكم عملها لازم تختلط بالجنس الآخر، وبالتالي سبب مشكلة ربما للزوج، والعكس صحيح.
وترد الصحفية إيمان بلال على وجهة النظر المتقدمة بتأكيدها على أهمية وجود شرطين أساسيين لنجاح العلاقة الزوجية للصحفيات، الأول أن يكون الزوج من الوسط الصحفي، والثاني أن يكون هذا الزوج متفهما لمتطلبات مهنة الصحافة.
والله هو حسب شخصية الزوج، بس إذا كان معاها بالعمل الصحفي فأكيد رح يعرف شنو هاي شو يطلب منها العمل الصحفي بالضبط، وكيف يتم التعامل بينها وبين زملائها الصحفيين. وأحمد الله وشكر أنه زوجي من الوسط الصحفي ودائما وياي متواصلين 24 ساعة سواء بالبيت أو بالعمل، يعني ما أعوفه.
ولكن إذا كان الزوج الصحفي مدركا لمتطلبات مهنة الزوجة الصحفية، هل يكفي هذا التفهم والإدراك للسكوت عن التزامات أخرى منزلية هي في عهدة الزوجة كإعداد الطعام وتربية الأطفال والاهتمام بهم؟
تستطيع المرأة أن توفق بين هذه حسب هي المرأة شخصيتها أو تدبرها لهذا الشيء.
طبعا أكيد ممكن أنه هي توفق بين عملها وبين حياتها الأسرية إذا كانت إنسانة مجدة ومثابرة.
كانت هذه بعض آراء الصحفيات، ولكن ماذا يقول الرجال بهذا الشأن؟
أنا وجهة نظر الشخصية صعب، صعب التوفيق بين واجبات البيت وأي موظفة، يعني هي صعب التوفيق في ذلك، لا سيما يعني في مجال تربية الأطفال اللي تحتاج متابعة ومراقبة، وبهالجو الحالي والانفتاح على كل وسائل اللهو، وسائل اللي يتأثر بتربية النشأ الجديد، يعني من فضائيات من انترنت، هاي ناهيك عن المجتمع والشارع. وبالتالي يعني أرى يعني المرأة المتفرغة يعني لمنزلها ولأطفالها ولبيتها هي أجدى في تكوين الأسرة وأصلح.
إذن الصحفيات يؤكدن أنهن قادرات على تحقيق النجاح في المنزل وفي المهنة المتعبة، أما الرجال فهم يؤكدون من جهتهم أن الصحفيات قد ينجحن في المهنة ويكن صحفيات بارعات، لكنهن لن يحققن ذات النجاح بين جدران المنزل. بالنتيجة لكل الرأي وكل الآراء محترمة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
حبنا وطيبتنا يا حلوة وبرا مشرتنا ورد للناس للدنيا بعيونك شفنا ولايتنا ديرتنا وحبنا وطيبتنا يا حلوة وبرا مشرتنا ورد للناس للدنيا حلوة 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 يا البغدادي
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحرة عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.
وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وبرنامج حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
يا جماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
عرفت محافظة المثنى ومركزها السماوة بطابعها الزراعي، واشتهرت ببعض الصناعات اليدوية مثل خياطة العبر الرجالية ونسج البسط وتطريز الأزر بالنقوش والألوان التي تنتسب فولكلوريا بالمتوارث من الرموز الآثارية لحضارة الوركاء ومثيلاتها المجاورة. يعد ظهور حضارة الوركاء قبل 4500 سنة قبل الميلاد انتقال لإنسان وادي الرافدين من عصور ما قبل التاريخ إلى حياة التمدن والحضارة، حيث بداية ظهور المدينة ونظام الحكم والكتابة والتدوين والقوانين المنظمة للحياة الاجتماعية والفنون والآداب، إضافة إلى تطور الزراعة ونظام الري وبداية السيطرة على البيئة واستثمار إمكانياتها. وتشتهر محافظة المثنى ببحيرة ساوة، وهي بحيرة مغلقة ذات ماء مالح ترتفع عن مستوى الأرض المجاورة لها ومحاطة بحائط كلسي طبيعي يعيد غلق نفسه عند كسره لسرعة تصلب المادة الكلسية الموجودة بالماء. في حوارات هذا اليوم نتعرف على محطات من سيرة مدينة السماوة وما يجاورها على لسان أحد شهودها ومدونيها السيد حرب عليوي. أهلا بكم. مستمعي الكرام، إلى السماوة التي اقترنت بأغنية شعبية وحميمة غرد بها حسين نعمة بعد أن شجى بها الكبير داخل حسن نخل السماوة، يقول طرتني سمرة. الباحث حرب عليوي، لماذا السماوة تقترن بالنخيل وبالسمرة وبالحب؟
تقترن بالنخيل وبالسمرة وبالحب لأنها مدينة النخيل، ولأن أغلب الموجودين فيها يسكنوها هم ناس زراعيين، ولذلك اشتهرت بالخضرة. واسم السماوة ورد على ألسنة الشعراء والرحالة، وهو اسم اللبادية، وتحديدا الأرض الواقعة غرب الفرات امتدادا من حدود أرض الشام حتى الخليج. ويذكر أحمد سوسة أن المفهوم العام للصحراء العربية أرض الشام حتى الخليج عرفت ببادية السماوة، ومنذ بعيد اقترن اسم السماوة بهذه الأرض والتي سكنتها موجات بشرية متعاقبة، الساميين. والساميون انحدروا من سلالة سام أحد أولاد نوح عليه السلام.
ولعل أحد أبرز إشارات الحضور الحضاري في هذه المنطقة هي مدينة الوركاء. حدثني عن الوركاء، ما الذي بقي من الوركاء؟
البقي من الوركاء مو أكثر من جسم ميت تعلو عليه الأتربة. أمم وشعوب أخرى في أماكن مختلفة تعبدت لها للآلهة الموجودة في الوركاء في أوقات مختلفة، وكانت اللغة السومرية هي لغة الصلوات وشعائر العبادة.
نعم.
والباقي الآن في الوركاء مو أكثر من تلول ومقصورة وبعض المدرجات تشوفها، يعني تدل على وجود حضارة في هذا المكان، خاصة صلبت ونهبت وكل شيء انتهى فيها.
تكوين المدينة الوركاء، خطط المدينة شنو كانت؟
كانت مدينة تتم أولا بالزقورات، وكان المعبد الكبير اللي أقدر أقول خضع له العالم بالكامل شان هو أنا آنو، ويرمز له بنجمة واحدة، وأن الإله آنو كرمه السومريون في الوركاء في الزمن الأول من معبده، أي أنا، وتعني سكن وبيت السماء. وقد دعاه حمرابي في شريعته الإله الأعظم، وكان لكل مدينة إله تحتم به.
السماوة والفرات، كيف هي علاقات الاجتماعية في هذه المدينة التي يحتضنها النهر؟
النهر يقسم مدينة السماوة إلى قسمين، القسم الكبير منها وهو تقريبا مدينة السماوة الرئيسية، والقسم الثاني يسمى القشلة، أما الصوب الآخر هو الصوب الكبير اللي يمثل جهتين أو جماعتين، الشرقيين والغربيين يسمونهم، وكانت تحاط بسور. السور تهدم سنة 1937، يمكن مدينة عمل طابعها الأول هو طابع زراعي، وأنت من تجي للسماوة تجي يعني أكبر مملحة، أو مملحة السماوة بقى تقريبا أو أكبر من مملحة الفاو، كانت أرض زراعية وإعطاش أهلها على الزراعة. ثم أنه المنطقة الصناعية من ناحية الصوف بحكم وجود إذا كثرت الزراعة وجد الرعي، فلأنه موجود الرعي من المواشي كان يأخذ الصوف ويصنع منه الجزر والعباءة والفرش من أصواف مال الأغنام، مثل العباءة الإزار اللي كانت المرأة تجلس من بداية الليل إلى أن يتجاوز نصف الليل هي فقط أن تصنع وردة في إزار يسمون الإزار، فلأجل أن تظهر بفد وردة شكل منحوت لطيف، وكنا إحنا وإحنا نروح نسافر ناخذ أحيانا هاي الإزار ويانا إلى الدول الغربية ومنها الألمانية، وكانت نروح ناخذ إزار وناخذ علاقات أذكر هاي سفراتنا السياحية.
حلو.
كانت في القديم.
السماوة وأهلها ما هي عشائرها وامتداداتهم الاجتماعية؟
من جملة ما في السماوة من القضايا النادرة كان لما تختلف عائلتين ما يروحون لعند القاضي ولا للشرطة، وإنما يجلسون العصر عند الشيخ أو مسؤول القبيلة. يقوم مسؤول القبيلة يقول للشخص الفلاني أنت اليوم ابنك تجاوز على ابن فلان، لا يقبل دخوله مرة ثانية إلى الديوان ما لم يروح يرضي ذاك اللي تجاوزوا عليه. وإذا اشتكى شخص للشرطة بعد حصول الاعتداء عليه عملية استغراب تصير، يقولون فلان اليوم قدم ابن فلان للشرطة أو اشتكى على ابن فلان، فكانت قضاياهم منطقة عشائرية تنتهي بالعلاقة. هذا اللي كان موجود بالنسبة للنظام الاجتماعي الموجود. ثم التزاوج بيناتهم أقدر أقول لك الآن تقدر تعرف تقول كل أهل السماوة أقارب. ليش؟ لأنه كان التزاوج هو يكون بيناتهم التزاوج، ولهذا يكاد أن يكون كل بيت هو يعرف البيت الفلاني وله علاقة بالبيت الفلاني.
السماوة أيضا لها قرين عدا الوركة، قرينتها بحيرة ساوة التي تبتعد حوالي 30 كيلومتر عنها. لنذهب إلى ساوة ولنقف على جرف هذه البحيرة الغريبة والنادرة ربما كظاهرة طبيعية، لنصف بحيرة ساوة.
أقف على بحيرة ساوة الآن لأصف لك ماءها المتموج خاصة إذا ازدادت حركة الريح، ثم أنها البدلة الفضية أو البدلة العروس اللي تحيط بها وهو الحجر الكلسي يحيط ببحيرة ساوة من كل جهاتها. بحيرة ساوة تختلف من منطقة إلى منطقة، في بعض مناطقها هي حوالي كيلومتر ونص العرض عرض البحيرة، وطول البحيرة يكاد أن يكون بعد قليل شوية أكثر من هذا المسافة. اللي قريبة من الجروف تكون توصل من نصف متر إلى 4.5 أمتار في المنتصف في العمق، تكون في العمق ترتفع عن سطح الأرض 4.5 أمتار عن سطح الأرض المحيطة بها، أو ترتفع عن مستوى النهر الذي القريب منها وهو نهر الميت يسمونه أو النهر المالح، ترتفع عنها حدود 9 أمتار. هو اللي يجعلها متميزة هو الارتفاع هذا عن النهر اللي يحيط بها، لأن المياه المفروض تأخذ مستوى واحد
هي
ترتفع بمستواها عن النهر اللي يحيط بها بأكثر من 9.5 أمتار.
ولذلك تعد ظاهرة طبيعية نادرة بملوحتها العالية والكلس. ويقال أيضا أنه مهما انكسرت سدة هذه البحيرة وتسرب الماء منها سرعان ما يتكلس ويبدأ يبني جدارا آخر، يعني ميها لا يتاح إلى أن يخرج خارج البحيرة.
نعم، هذا الموضوع أنا شخصيا بإيدي عملته، ورحت جولة ويا الدباغ واعتقد بسنة 76، وهذا كان يقدم برنامج العلم للجميع في تلفزيون العراق كامل الدباغ الله يرحمه.
نعم.
ورحنا هناك وفتحنا فتحة، هاي تقولها فتحنا الفتحة، في اليوم الثاني لقينا الفتحة مغلقة تقريبا وفيها تمثال من الكلس اللطيف الجميل اللي بس عجبك انت شوف. فالاسباب قالوا كثافة الملح الموجود في هذا الماء تساعد على غلق الفتحة هاي.
تكلم.
من غلقة الفتحة في مدة ثاني يوم وحضرت هاي، طبعا حضرت أنا بنفسي حضرت.
جولة تعددت محطاتها بين الوركاء ومدينة السماوة وبحيرة ساوة، ولكن ربما جامعها الأكبر هو الجمال والحب والعشق. دعني أحرض ذاكرتك سيد حربي في بعض الأبيات من بيئة السماوة.
أحد الشعراء قال هذانا وهذانا الافتشارة وحق ماي الفرات الماح وكتارة، لكتن على العدو فالات وعلق للشمة عارات، سيفان بثلاث حدود حد بيموت حد قداح حد يلمض. السيف
مثلث،
قالت سيفان بثلاث حدود
الله.
حد بيموت حد قداح، قداح طبعا الحياة، حد يلمض يعني يعمل في الحياة ما يستكين ولا يهدأ.
جميل.
درع الموت كل الموت به الموت هم يمض
ما يمض الله.
هاي الوحدة. الثاني يقول أبد موعد، أبد موعد تلقى السيف مكلوم بضرب خنجر. هو يوصف السيف الإنسان الجيد الإنسان النشط، يقول أبد مو تلقى السيف مكلوم بضرب خنجر، لكن العارة كل العارة على كل سيف لو زنجر. يعني هذا الإنسان إذا أخذته لو لبد لو ابتعد لو شاهده هذا العيب. أبد مو تلقى السيف مكلوم بضرب خنجر، لكن العار كل العار على كل سيف لو زنجر. نجم السيف تضوي الكون ومنتزرك تضوي أكثر. وصف الإنسان الجيد العامل النشط المخترع المكتشف هذا هو نجمه، يعني تضوي، هو الضوء للحياة للعالم كله. هذا السيف تضوي الكون ومنتزرك تضوي أكثر. يا هاي انت تحط شلمات لشفاف الفجر لوطر، أخبرك لو بصات الريح عاف الريح يتقنطر. الإنسان يعني يوصف الريح بالمبادئ، الإنسان بنود بدون مبادئ بدون عمل بدون أخلاق بدون اكتشاف بدون اختراع، هذا مو إنسان.
يتقنطر هذا
مو إنسان. إيه هاي يتقنطر. يا هاي أنت تحط شلمات لشفاف الفجر لوطر، أخبرك لو بصات الريح عاف الريح يتقنطر. ولو ما للبحر جرفين ما كان سند بعد بحر. يعني أنا لما هاجر ولما أؤمن أؤمن بأن أكو بداية وأكو نهاية. لو ما للبحر جرفين أكو بداية وأكو مبدأ أنا ذاهب إليه. لو ما للبحر جرفين ما كان سند بعد بحر. هاي وذيج سنة كون. خاف تسمع بالتهديد والتعذيب والتقويف. هاي وذيج سنة كون. لازم على الشهم تزدي، ما تزدي على الإنسان الحادي، تزدي على الإنسان الشهم. يا سعد البور ذلة تقع، الإنسان القاعد مثل البور الذليلة. يا سعد البور ذلة تقع، حرمة بلا مثل تزدي، جرح يدي هذا جرح يبقى عندي.
جميل. لعل هذا السيف وهذا المقتحم وهذا المجاهد في الحياة هو عاشق أيضا ومحب، ولذلك اقترنت النخلة بالسمام وبالحب. ونخل السمام ويقول
طرتني ثمرة شعبه طرد والله ما بي ثمرة
مثل مولد خارقا وبر الشرايع كل من ويلفه ويا بس.
الله. إذن عسى أن لا نعيل على برامج مهتمة ومتخصصة بالشعر الشعبي. عذرا الباحث قسيد حرب عليوي من السماوة، شكرا جزيلا لك.
العفو وسهلا بكم.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.